أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في مورد الشك في الإطلاق، في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحال النسيان، وقلنا إنه تارة نحصل على دليل مطلق وأخرى لا نحصل على الدليل المطلق. ففي حالة تعذر الإطلاق وعدم إمكان التمسك بالإطلاق تصل النوبة إلى الأصول العملية، وهنا لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون النسيان مستوعبا لتمام الوقت، والصورة الثانية أن ينكشف أو أن يحصل التذكر له في أثناء الوقت وفي الوقت متسع للإحاطة. كان الكلام في الصورة الثانية، وقلنا إن الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه سجل إشكالا في هذا المقام. وحاصل كلام الشيخ أنه لا يمكن في المقام تصوير دوران بين الأقل والأكثر، وذلك لأن المكلف الناسي يعلم أنه ليس مكلفا بالأقل، والوجه في ذلك أنه لا يمكن توجيه خطاب بالأقل إلى الناس. إذن ما دمنا نعلم بأن الناس لا يكلف بالأقل، هذا يعني أن الدوران أو أن التردد أو أن الشك ليس بين الأقل والأكثر، بل قطعا ويقينان الواجب ليس هو الأقل، الواجب هو الأكثر. مؤخرين إخوان 5 دقائق. إذن الواجب هو الأكثر وليس الواجب هو الأقل، فلا يمكن أن يكون الشك راجعا إلى الدوران بين الأقل والأكثر. الوجه في أنه يعلم بعدم توجه تكليف إلى الناس بالأقل هو ما أفاده رضوان الله تعالى عليه من أن تكليف الناس بالأقل إما أن يتم في ضمن خطاب عام موجه إلى عموم المكلفين الذاكر منهم والناس على حد سواء، وإما أن يتم في ضمن خطاب هذا الخطاب خص به الناس. مرة نفرض مثلا أن الصيغة اللفظية التي وردت للخطاب هي هكذا: يا أيها الناس مثلا يجب عليكم الأكثر أو يجب عليكم الأقل بحسب الفرق. يا أيها الناس سواء كنتم متذكرين أم كنتم ناسين، لها إطلاق تشمل الناس. ومرة نفرض أن الخطاب الذي ورد بصياغة يا أيها الناس يجب عليك الإتيان بالأقل. فإذن التكليف بالأقل توجيهه إلى الناس له طريقتان لا ثالث لهم أو لا ثالثة لهم. الطريقة الأولى أن يوجه إليه خطاب، أن يوجه إليه الخطاب في ضمن العموم، والطريقة الثانية أن يوجه إليه الخطاب بخصوصه، ولا سبيل إلى كلتا الطريقتين. أما الطريقة الأولى وهي توجيه الخطاب العام فيرد عليها أنها خلف المفروض، فإن مفروض المسألة أننا علمنا بأصل جزئية السورة أو جلسة الاستراحة في الصلاة، علمنا بأن وظيفة الذاكر هي الإتيان بالسورة أو الإتيان بجلسة الاستراحة. فلو كان الخطاب الموجه إلى عموم المكلفين خطابا يكلفهم بالأقل، هذا يعني أن الذاكرة يستطيع أن يتخلى عن السورة أو عن جلسة الاستراحة، هذا خلف ما فرضنا. قد فرضنا أن الذاكرة وظيفته هي الأكثر، فكيف والحال هذه يفرض أنه كلف بالأقل؟ إذن هذه الطريقة الأولى باطلة لأنها خلف ما فرضناه أولا. الطريقة الثانية ماذا كانت؟ توجيه الخطاب إلى خصوص الناس. هذه الطريقة سجل عليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه إشكالا، وهو أن الناس لا يمكن أن يلتفت إلى هذا الخطاب، لا يمكن أن يرى نفسه معنيا بهذا الخطاب ومشمولا لهذا الخطاب، وذلك لأن الناس حال كونه ناسيا لا يلتفت إلى كونه ناسيا. فإذا هو حال نسيانه لا يرى نفسه معنيا بالخطاب، وبعد تذكره زال عنه اسم الناس حقيقة فلم يعد مشمولا للخطاب. فهذا خطاب لو فرض تشريعه من المولى فإنه لا يقدر له أن يصل إلى المكلف بحيث يحركه نحو الامتثال. التكليف الذي لو قدر وصوله إلى المكلف لما كان محركا له نحو الامتثال يلغو صدوره من المولى، وصدور اللغو من الحكيم ممتنع. فإذا برأي الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه أنه في هذه الصورة، أي صورة انكشاف أو صورة ارتفاع النسيان في أثناء الوقت، لا يكون الشك أو لا يكون هناك شك ودوران وتردد بين الأقل والأكثر، بل نعلم بأحد الطرفين، نعلم بالأقل، عفوا نعلم بالأكثر. من أين نشأ علمنا بالأكثر؟ نشأ علمنا بالأكثر من علمنا بعدم إمكان توجيه تكليفا بالأقل، لأن توجيه التكليف بالأقل طريقته منحصرة في الطريقتين المذكورتين وقد عرفت بطلانهما. ماذا يقول الشيخ بعد ذلك؟ يقول الشيخ نحن وإن كنا نعلم الآن بالأكثر، هذا المكلف الذاكر الذي حصل له التذكر في أثناء الوقت وإن حصل له علم بوجوب الأكثر عليه، ولكن ألا يزال هذا المكلف الآن شاكا؟ ألا يشك الآن وهو في أثناء الوقت في صحة ما أتى به في حال النسيان أو عدم صحته؟ الآن أنا صليت في أول الوقت ونسيت أن آتي بالسورة، الآن في منتصف الوقت انكشف لي أنني عندما أتيت بالصلاة لم آتي بالسورة معه، هنا أليس عنده شك في أنه صلاتي هذه التي أتيت بها صلاة صحيحة أو لا؟ وبالتالي أليس لديه شك في أنه هل يجوز لي أن أكتفي بها أو لا يجوز لي أن أكتفي بها؟ وبالتالي هل تجب علي الإعادة أو أنه لا تجب علي الإعادة؟ إذن كيف تدعي أيها الشيخ أنه لا يوجد دوران بين الأقل والأكثر أو أنه لا يوجد تردد؟ فإن الشك لا يزال موجودان، وجدانان لا يزال متحققان عند هذا المكلف. يقول الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه هذا الشك الذي بقي لديه بعد علمنا بكون الوجوب متعلقا بالأكثر ليس شكا راجعا إلى نفس الوجوب، لابد وأن يكون شكا حينئذ راجعا إلى مقام الإجزاء، أن ما أتى به في حال النسيان الصلاة النسيانية الناقصة التي أتى بها هل هي مجزئة أم أنها ليست مجزئة؟ طيب كيف تكون، كيف يكون شكا في الإجزاء؟ مفروض أنت مأمور بالأكثر، الناس ليس مأمورا بالأقل، وصلاته التي أتى بها في حال النسيان ماذا كانت؟ صلاة ناقصة أو صلاة تامة؟ كانت هي الأقل أو كانت هي الأكثر؟ نقول كانت صلاته التي أتى بها هي الأقل، فأنت مكلف بالأكثر وقد أتيت بالأقل، فكيف تشك في الإجزاء؟ يقول مرجع الشك في الإجزاء حينئذ إلى الشك في المسقط الشرعي. ما معنى إلى الشك في المسقط الشرعي؟ أي إلى الشك في أن ما أتى به في حال النقصان وإن لم يعد امتثالا للأمر وإن لم يعد إتيانا بما هو المأمور به، وظيفتي هي الأكثر وأنا لم آتي بالأكثر، أنا أتيت بالأقل، الإتيان بالأقل ليس إتيانا بالأكثر الذي هو المأمور به، فما أتيت به بالرغم من علمي بأنه ليس إتيانا بالمأمور به، لكن هل جعله الشارع مسقطا شرعا للمأمور به في حال النسيان أم أنه لم يجعله مسقطا؟ فيكون من موارد الشك في المسقط الشرعي حينئذ. وحالات الشك في المسقط الشرعي ليست حالات نتمسك فيها بالبراءة، الأصل عدم المسقطية، الأصل عدم جعله مسقطا. ماذا يترتب على ذلك؟ اشتغال الذمة وأنه تجب عليها الإعادة. إذن هذا محصل تحقيق الشيخ. إذن شوف، الشيخ يريد أن يقول لا مجال في هذه الصورة لتصوير دوران بين الأقل والأكثر. لماذا؟ لأن الدوران بين الأقل والأكثر يعني أنك لا تعلم ما الذي أوجب عليك، هل أوجب عليك الأقل أم أوجب عليك الأكثر. لكن المفروض أنه حصل لدينا علم من الخارج بأنه لم يوجب على هذا المكلف الأقل بل أوجب عليها الأكثر. فإذا نحن نعلم أصل الوجوب ونعلم تعلق الوجوب بالأكثر، فالشك حينئذ ليس راجعا إلى الدوران فيما هو المأمور به. نعلم أنه مأموران بالأكثر وليس مأمورا بالأقل. طيب هذا الشك الذي بقي في نفسه كيف نصرفه؟ كيف نقرشه؟ كيف نترجمه؟ يقول الشيخ لا مجال لتفسير هذا الشك إلا بأن يكون شكا في المسقط الشرعي. من أين نشأ الشك في المسقط الشرعي؟ يقول لأن شكه في جواز الاكتفاء بما أتى به شك في الصحة، شك في الاجتزاء، شك في مقام الاجتزاء. وبما أننا نعلم بأنه لم يتحقق منه الامتثال ولم يتحقق منه الإتيان بالمأمور به، فرجع الشك في الاجتزاء ليكون شكا في المسقط الشرعي في أن الشارع المقدس هل جعل النسيان مسقطا شرعا لوجوب الجزء الزائد، أو هل جعل الإتيان بالأقل في حال النسيان، أو هل جعل الصلاة النسيانية الناقصة مسقطا شرعيا للصلاة التامة التي يكلف بها عموم المكلفين، أم أنه لم يجعلها مسقطا شرعيا. مسقط الشرعي مثل ماذا؟ مثلا كالأضحية التي تسقط شرعا وجوب العقيقة على القول بالوجوب، أو استحباب العقيقة. مثلا من ولد له مولودا وهو في الحاج وضحى فإن أضحيته هذه مسقط شرعا لوجوب العقيقة أو لاستحباب العقيقة، فهذا من موارد المسقط الشرعي. هنا في هذه الحالة يقول الشيخ لا مجال لتفسير شك هذا المكلف سوى بإرجاعه إلى أن يكون شكا في المسقط الشرعي. والشك في المسقط مجرا لأصالة العدم، نشك في أنه جعله مسقطا. القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة تقتضي عدم الإجزاء ولا تقتضي الإجزاء. الإتيان بغير المأمور به هل يجزئ عن المأمور به؟ لو كنا نحن والقاعدة الأولية فهي لا تقتضي الإجزاء، لا تقتضي الإجزاء، لا بد من دليل خاص. مع عدم الدليل الخاص لا محالة نبني على عدم الإجزاء وبالتالي على عدم المسقط الشرعي. ما معنى أن الصلاة الناقصة التي أتى بها في حال النسيان ليست مجزئة؟ يعني يجب عليها الإعادة. فإذا لا مجال لجريان البراءة عن الأكثر. فإذا هذا ليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومن ثم لا تجري البراءة عن الأكثر. هذا من موارد الشك في المسقط، والشك في المسقط مجرى لقاعدة عدم الإجزاء، ومعه فلا مجال للتمسك بالبراءة. هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، بيانا رشيقا أنيقا دقيقا عميقا إلى آخره. إذن مطلب الشيخ لا يخلو من دقة. نعم، قاعدة الأولية تقتضي عدم الإجزاء عند الكل، خلاف في تخريج ذلك. طيب لا، لأنه ترتيب البحث مختلف. المصنف رضوان الله تعالى عليه رد هذا البيان للشيخ الأعظم قدس سره، ومنطلق رد المصنف على إشكال الشيخ أن هذا الإشكال من الشيخ يبتني على أمرين. الأمر الأول تصوير الخطاب المتعلق بالأقل، تصويره متوجها إلى الناس خاصة أو ملاحظة حكم الناس خاصة في هذا الخطاب. الشيخ في بيانه للإشكال ماذا قال؟ الناسي لا يمكن أن يكلف بالأقل. فتحدث عن أن التكليف بالأقل لا يمكن أن يكون وظيفة لما؟ للناس. فكلامه إذن يبتني على ملاحظة أن التكليف بالأقل ناظر إلى الناس وليس ناظرا إلى مطلق المكلفين. توجيه تكليف بالأقل إلى الناس كيف يتم؟ من خلال خطاب عام أو من خلال خطاب خاص، وكلاهما لا يجوز. الأمر الثاني الذي يبتني عليه إشكال الشيخ هو تصوير الأقل والأكثر. فإن الشيخ صور الأقل كما كنا نصوره في الصور العادية، أن الأقل هو هذا المركب الصلاتي الذي يخلو من جلسة الاستراحة مثلا، في مقابل الأكثر الذي هو نفس هذا المركب الصلاتي، نفس الأعمال الصلاتية، ولكن ماذا؟ بإضافة جلسة الاستراحة. هذا هو الأقل والأكثر في كلام الشيخ. ولأجل هذا رفض الشيخ أن يكون المورد من الدوران بين الأقل والأكثر. نحن يقول المصنف نقدم بيانا آخر نصور فيه الأقل والأكثر بطريقة أخرى، ولا نفترض فيه أن الحديث هو عن وظيفة الناس خاصة. إذا استطعنا أن نتجاوز هذين الأمرين فإن بإمكاننا حينئذ أن نصور دورانا بين الأقل والأكثر. حاصل المطلب أن هذا المكلف الذي حصل له التذكر في أثناء الوقت، ما دام حصل له التذكر في أثناء الوقت إذن فهو يعلم بفعلية الوجوب، يعلم بأن الوجوب قد بلغ مرحلة الفعلية، لأن العبادات المؤقتة الوقت شرط في فعليتها. صلاة الظهر مثلا مؤقتة بالزوال، متى يصبح وجوب صلاة الظهر فعلية؟ عند حلول الزوال. أنا متى حصل لي ارتفاع العذر؟ متى حصل لي التذكر؟ بعد الزوال. فإذا أنا أعلم بأن هذا الوجوب قد بلغ مرحلة الفعلية. إذا ما دام التذكر قد حصل في الأثناء فهو قد حصل في ظرفين نعلم فيه بفعلية الوجوب، فلا شك إذن في كون الوجوب فعليا، وإنما الشك حينئذ في أن متعلق هذا الوجوب الفعلي ما هو. ويوجد في المقام احتمالان. شوف الآن الكلام عن من؟ ليس عن الناس، الكلام عن طبيعي المكلف الذي في الوقت التفت إلى وجوب الصلاة. الآن يعلم، التفت إلى وجوب الصلاة وإلى أنه عندما صلى في أول الوقت صلى صلاة ناقصة نسيانا. الآن هذا المكلف علم بفعلية الوجوب فيشك في متعلق هذا الوجوب ما هو. في مقام الجواب عن هذا السؤال يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون متعلق هذا الوجوب الفعلي هو خصوص الصلاة التامة، وجوب صلاة الظهر متعلقان بوجوب صلاة الظهر التي جيء فيها بكل الأجزاء بما في ذلك جلسة الاستراحة. إذن الاحتمال الأول أن يكون متعلق الوجوب والصلاة التامة خاصتان وعلى وجه التعيين. ما هو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن جزئية الجزء المشكوك ستكون مطلقة حينئذ لحال النسيان وحال التذكر. إذا كان الوجوب الذي يصير فعليا عند الزوال متعلقه هو الصلاة التامة على وجه التعيين، هذا يعني أن كل من دخل عليه الوقت سواء كان ذاكرا أم كان ناسيا فإنه يجب عليه الإتيان بالسورة. فالسورة حينئذ جزء لكل من دخل أو في حق كل من دخل عليه الوقت سواء كان ذاكرا أم كان ناسيا. هذا يعني أن جزئية السورة مطلقة تشمل بإطلاقها الذاكرة والناسي. إذن بناء على هذا الاحتمال تكون الجزئية مطلقة لحلال النسيان. الاحتمال الثاني ما هو؟ أصبر. الاحتمال الثاني أن يكون متعلق هذا الوجوب الفعلي هو الجامع بين الصلاة النسيانية الناقصة وبين الصلاة الذكرية التامة. المطلوب مني بعد دخول الوقت أن أصلي. كيف تصلي؟ إذا كنت ذاكرا آتي بالصلاة التامة، إذا كنت ناسيا آتي بالصلاة الناقصة. المطلوب ما هو؟ ما هو متعلق الوجوب؟ طبيعي الصلاة، الجامع بين الصلاة الناقصة التي أتى بها الناسي أو الصلاة التامة التي يأتي بها الذاكر. إذن عندنا احتمالان: من حصل له التذكر في أثناء الوقت، تردده ليس في أصل فعلية الوجوب، تردده في متعلق هذا الوجوب الفعلي ما هو؟ هل تعلق الوجوب الفعلي بالصلاة التامة على وجه التعيين، أم تعلقت الوجوب الفعلي بالصلاة المخيرة المخير فيها المكلف بين النقصان في حال النسيان وبين التمامية في حال الذكر؟ على هذا الاحتمال الثاني، هذا الجزء المشكوك في إطلاق جزئيته لا يكون له إطلاق لحال النسيان. متى يكون جزءان؟ يكون جزءان في حق الذاكر، أما في حق الناسي الصلاة الناقصة التي أتى بها الناسي كانت كافية. هذا يعني ماذا؟ أن الجزء لا يكون جزءا في حق الناس. إذن هكذا يبدأ المصمم، أنه بالنسبة إلى المكلف الذي التفت في الأثناء وتذكر إلى أنه أتى بصلاة ناقصة في حال النسيان، المفروض أن شكه ليس شكا في أصل توجه الوجوب إليه أو في أصل فعلية الوجوب ودخوله في العهدة، وإنما الشك حينئذ شك في متعلق هذا الوجوب الفعلي. أهو الصلاة التامة خاصة على وجه التعيين، أم أنه الأعم من الصلاة الناقصة التي أتى بها الناس والصلاة التامة التي أتى بها التي يأتي بها المكلف الذاكر؟ وعندما نلاحظ هذين الاحتمالين، عندما نقارن بين هذين الاحتمالين، صار عندنا الآن ماذا؟ احتمالان: احتمال أن يتعلق الوجوب بالصلاة التامة فقط خاصة، احتمال الثاني أن يتعلق بالأعم من الصلاة الناقصة في حال النسيان أو التامة في حال التذكر. عندما نقارن بين هذين الاحتمالين سوف نجد أن نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الفرد إلى الجامع. الصلاة التامة فرد من الصلاة التي هي أعم من الصلاة الناقصة والتامة. عندما تقول الأعم من الصلاة التامة والناقصة، ألا تشمل الصلاة التامة؟ فالصلاة التامة سوف تكون ماذا؟ سوف تكون فردا من أفراد ذلك الأعام. هذا يعني أن النسبة بين هذين الاحتمالين سوف تكون نسبة الجامع إلى فرده، وهذا يعني أنه تعلق علم إجمالي حينئذ بين الجامع وفرده. أنا أعلم الآن بعد حصول التذكر في أثناء الوقت، ما دمت أعلم بفعلية الوجوب، فأنا أعلم بأنه إما يجب علي الصلاة التامة على وجه التعيين، وإما يجب علي الأعم من الصلاة الناقصة نسيانا أو التامة تذكرا. هذا علم إجمالي مردد بين الجامع وفرده، أو فقل هذا علم إجمالي مردد بين التعيين والتخيير. إما يجب علي خصوص هذا الفرد وهو الصلاة التامة، إما أن الجزء كان جزءا في حق الذاكر والناس معا، فأنا سواء كنت ذاكرا أم كنت ناسيا يجب علي الصلاة التامة تعيينا، ولا أستطيع أن أستبدلها، لا أستطيع أن أعدل عنها إلى الصلاة الناقصة. وإما أنني مخير، إما أصلي في حال النسيان صلاة ناقصة، وإما أصلي في حال التذكر صلاة تامة. هذا دوران للأمر بين التعيين والتخيير، تحديدا دوران للأمر بين التعيين والتخيير العقلي. كلية الصلاة الجامع بين الفرد التام والفرد الناقص، أو خصوص الفرد التام. هذا دوران للأمر بين، دوران للواجب بين التعيين والتخيير. ودوران الواجب بين التعيين والتخيير قد تقدم أنه من صور الدوران بين الأقل والأكثر، لكن الأقل حينئذ ما هو والأكثر حينئذ ما هو؟ الأقل هو التخيير والأكثر هو التعيين. هذا تقدم معنا سابقا. إذن نحن توصلنا الآن إلى تصوير للأقل والأكثر، لكن لا على مستوى الأفعال الصلاطية، لا على مستوى المركب الصلاطي كما صوره الشيخ، وإنما على مستوى ماذا؟ على مستوى أنه هل تعلق الوجوب بالجامع من دون اشتراط خصوصية معينة في الفرد، أو لا تعلق الوجوب بالجامع في ضمن خصوصية معينة. الفرد يشتمل على الجامع وزيادة، الفرد يشتمل على النوع وعلى الخصوصية الفردية، فيكون التعيين هو الأكثر ويكون التخيير هو الأقل. فاستطعنا أن نصور دورانا بين الأقل والأكثر، هو من حالات الدوران بين التعيين والتخيير العقلي. طيب، وبهذا البيان يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه اندفع كلا المحذورين اللذين ذكرهما الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أورد على تكليف الناس بالأقل، أورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول أنه لو فرض تكليف الناس بما هو ناس بالأقل، فإن الناس بما هو ناس لا يمكن تكليفه، لا يمكن مخاطبته، لا يمكن مخاطبته بخطاب الناس يعني. وإن أريد تكليف عموم المكلفين بالأقل، هذا خلف العلم بأصل الجزئ. بناء على تصويرنا نحن نقول هكذا: إن طبيعي المكلف لا خصوص المكلف الناس يشك في حالة، في هذه الحالة وهي حالة حصول التذكر بعد الصلاة النسيانية في أثناء الوقت، يشك في أن وظيفته هل هي الصلاة الأعام من النسيانية الناقصة والصلاة التامة في حال الذكر، أم خصوص الصلاة التامة مطلقا. نحن هنا لم ندعي أن الناس خوطب بخطاب خاص، لم ندعي أن الناس وجه إليه الخطاب بما هو ناس، بل ماذا قلنا؟ قلنا إن طبيعي المكلف المولى يرضى منه على أحد الاحتمالين بأن يأتي بصلاة أعم من التامة في حال الذكر والناقصة في حال النسيان. نحن ما قلنا أنه يوجد خطاب موجه إلى الناس بما هو ناس حتى يرد إشكال الشيخ الثاني، ولم نقل أيضا إن المكلف الذاكر يجب عليه أن يأتي بالأقل، بل التخيير في الجامع ماذا كان؟ في طرف التخيير ماذا كان؟ كان تخييران بين الناقصة التي أتى بها الناس والتامة التي يجب على الذاكر أن يأتي بها. فنحن في أي وقت من الأوقات، في أي طرف من طرفي هذا العلم الإجمالي، لم ندعي أن المكلف الذاكر له أن يجتزئ بالأقل، فلم نرتكب خلف الفرق. فإذن بحسب هذا التصوير صورنا دورانا بين الأقل والأكثر، وفررنا أو استطعنا أن ننجو من كلا الاعتراضين اللذين أوردهما الشيخ. الشيخ إنما أورد هذين الاعتراضين لأنه ركز على وظيفة الناس، فقال إن وظيفة الناس لا يمكن أن تكون هي الأقل، لأنه لو كلف الناس بما هو ناسان لكان صدور هذا الخطاب لغوان، إذ الناس لا يستطيع أن يلتفت إلى كونه ناسيا، ولو كلف به الناس إلى جانب الذاكر فهذا خلف الفرض. ما قلناه هو أن الناس يكلف بالصلاة الناقصة، ولكن لا في ضمن خطاب خاص به، بل في ضمن خطاب عام. هذا الخطاب العام خطاب على التخيير، إما أنه يجب عليك أن تأتي بالناقصة النسيانية أو بالتامة الذكرية، فالذاكر لا يستطيع أن يأتي بالصلاة الناقصة، والناس ليس مطالبا حال كونه ناسيان بالصلاة التامة. فنجونا من هذا الإشكال، ولم نقل أيضا بأن الذاكر له أن يجتزئ بالأقل. غاية ما يحصل على كلامنا، يقول المصنف، غاية ما يحصل أن المكلف الناسي يظن أو يتوهم أنه لم يأتي بالصلاة الناقصة، ناسي ما دام ناسيا، بما أنه لم يلتفت إلى كونه ناسيا، هو يظن أنني أنا أحسن حالا من غيري، أنا أتيت بالصلاة التامة. فغاية ما حصل أنه عندما أتى بالصلاة الناقصة، عندما أتى بالفرد الناقص، أتى به بتوهم أنه هو الكامل، أتى به بتوهم أنها صلاة تامة. في نفس الأمر والواقع هذا غير مطابق للواقع، لكن هذا لا يضر بصحة الصلاة التي أتى بها ما دامت الوظيفة الواقعية، على احتمال التخيير، ما دامت الوظيفة الواقعية هي أن تأتي إما بالصلاة الناقصة النسيانية وإما بالصلاة التامة الذكرية. لأن المطلوب في مقام الامتثال ما هو؟ أن تأتي بما هو مطابق للوظيفة الواقعية، والوظيفة الواقعية على هذا الاحتمال، يعني على احتمال التخيير، الوظيفة الواقعية أنت مخير بين الناقصة النسيانية وبين التامة الذكرية. توهمك أن ما أتيت به هو الصلاة التامة الذكرية، وكون هذا التوهم غير مطابق للواقع، لا يضر بكون ما أتيت به مطابقا للوظيفة الواقعية. على هذا الأساس نحن نستطيع أن نصور دورانا بين الأقل والأكثر، وبالتالي نستطيع أن نجري البراءة عن الزائد. لكن البراءة هنا لا نجري عن الجزء الزائد، وإنما نجريها يعني بوصف كونه الجزء الزائد، وإنما نجريها عن الزائد بوصف كونه من مصادق التعيين. يعني البراءة تجري لصالح ماذا؟ لصالح أن تثبت عدم الإطلاق. نشك في إطلاق الجزئية لحال الناسية، ببركة البراءة نثبت التخيير ولا نثبت التعيين. على احتمال التخيير ماذا تكون الجزئية؟ تكون الجزئية خاصة بالذاكر ولا تكون مطلقة للذاكر والناسية معا. إذن هذا حاصل ما أفاده المصنف. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف لأجوبة أخرى أو حلول أخرى ذكرت لهذه المشكلة. الآن نطبق العبارة وبعد ذلك ننتقل للإشكالات.
بالنسبة للشيخ الأنصاري، لماذا لم يفترض النظر الأول أنه قد يكون هناك خطاب موجه للمكلفين قبل الإتيان بأي فعل؟ بمعنى أنت أيها المكلف في بعض الأحيان ستكون ناسيا ولن تكون منتبها لأنك ناسي، في هذه الحالة أنت ستكون معذورا. يعني المولى يقول لك له
أنت كلام ليس في العذر، ليس في العذر، كلام في الجزئية، وجوب الإتيان، صحة الإتيان، صحة الاكتفاء بما أتيت به. أنا عندما صليت في حال النساء أنا معذور قطعا، من ناحية الحكم التكليفي ما في مشكلة، تجب الإعادة أو لا، صحة الصلاة أو لم تصح الصلاة، معذورية يسلم بها الشيء. الكلام في الجزئية
ممكن تنطلق أكثر أنه كيف شو نصد يعني الكلام في الجزئية
معذور يعني لم ترتكب إثما
صحيح.
هل تستطيع يجوز الاكتفاء بها أو يجب الإعادة؟
أنه الكلام أنه يقول له المولى أنت أنه يكتفى بها ما أتيت.
ما هو بي. كيف الشيخ هكذا يقول
عندما أقدم على صلاة ما أنا مخاطب في حال أنا دائما مطمئن
هذا رجوعا إلى قول المصنف.
مثلا أنا مطمئن أن ما أتيت به هو صحيح، ولكن في احتمال دائما أنني قد أكون
هذا رجوع إلى التصوير الثاني. هذا رجوعا إلى التصوير الثاني، أن المكلف طبيعيا مكلف من أول الأمر بالتخيير، لكن غاية الأمر هو لا يلتفت إلى كونه ناسيا في حال النسيان، فيظن أن ما أتى به هو الصلاة التامة، والحال أنها الصلاة الناقصة.
احتمال بسيط، هل أكون
جيد؟ هذا رجوع إلى كلام المصنف وخروج عن بيان الشيخ.
هل وصلت هذه عبارة المصنف بطريقة صحيحة تعتبر هذه السياق؟
نعم، لكنه ليس دفاعا عن الشيخ. قال رحمه الله
لا مش عم دافع عنه أنا،
ولكن قد يقال إذن. وأما في الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت. إذن شوف هكذا بدأ المصنف، التكليف فعلي في الوقت، لا يوجد لدينا شك في أصل الوجوب، غير أنه هذا الوجوب الفعلي المعلوم متعلقا. ما معنى أنني أشك في أنه يصح الاكتفاء أو لا؟ أنني أحتمل، أنني أسأل عن متعلق هذا الوجوب ما هو، أحتمل احتمالين. الاحتمالان ما هما؟ متعلق إما بالجامع الشامل، ما أريت نعم أنه غير أنه متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان أو بالصلاة التامة فقط. الجامع يعني الجامع الذي تحته فردان، الصلاة الناقصة التي أتى بها الناسية والتامة التي يأتي بها الذاكر، أو بالصلاة التامة. هذا دوران الأمر بين الجامع والفرد. والأول معناه، الاحتمال الأول معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان، يعني لا يكون الجزء مطلقا أو لا تكون جزئيته مطلقة. والثاني معناه إطلاق الجزئية لحال النسيان. والدوران يقول عندما نقارن بين الاحتمالين ماذا تكون النسبة بينهما؟ نسبة الجامع إلى الفرد. والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيينان، هو من أنحاء الدوران بين الأقل والأكثر، لأنه من صور الدوران بين التعيين والتخيير العقلي الذي صورنا فيه أقل وأكثر. غاية الأمر الأقل والأكثر ما هما؟ ويمثل الجامع فيه الأقل، وتمثل الصلاة التامة الأكثر. فالأقل والأكثر هنا ليس بلحاظ الأفعال الصلاطية كما صوره الشيء، وإنما بلحاظ التعيين والتخيير. وتجري البراءة وفقا للدوران المذكور كما تقدم في محله. ولكن قد يقال، أنا شوف بدأنا بإشكال الشيخ وذكرنا كلام المصنف في معرض الرد على الشيخ. الشيخ الآن، لأنه تلاحظ أنه بعد قليل عندما نأتي إلى الجواب عن إشكال الشيخ هو نفس البيان المتقدم، ولكن قد يقال كما في إفادات الشيخ الأنصاري، نحن قدمنا بيان الشيخ وغيره، غيره مثلا ذكره صاحب الكفاية أيضا، بأن هذا إنما يصح، يعني تصوير دوران بين الأقل والأكثر إنما يصح فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناس بالأقل. متى يكون عندنا ترددان في أنه أوجب عليه الأقل أو أوجب عليه الأكثر؟ إنما يكون عندنا تردد في ذلك إذا كنا نحتمل وجوب الأقل، ونحن لا نحتمل وجوب الأقل في حق الناس، لأن الناس لا يمكن أن يكلف بالأقل. إذن ليست الصورة من صور الدوران بين الأقل والأكثر. هون شوف الأقل والأكثر في كلام الشيخ، يعني 9 أجزاء و10 أجزاء. فإنه يدور عنده أمر الواجب عند الناس، ولا يمكن أن يكون مكلفا بالأقل، وهذا الذي يقوله. فإذن هو مكلف بالأكثر، نعلم بأنه مكلف بالأكثر. فإنه يدور عنده عند الناس أمر الواجب حينئذ، حينئذ يعني عند التذكر، بين الأقل والأكثر، ولكن هذا غير ممكن، لأن التكليف بالأقل إن خصص بالناس فهو محال، لأن الناس لا يرى نفسه ناسيا، فلا يمكن لخطاب موجه للناس أن يصل إليه، أن يصل إليه وصولا محركا، وصولا جديا. وإن جعل على المكلف عموما شمل المتذكر أيضا، مع أن المتذكر لا يكفي منه الأقل بلا إشكال خلف الفراغ. وعليه إذن ماذا يقول الشيخ؟ هذه التتمة. فلا يمكن أن يكون الأقل واجبا في حق الناس، وإنما المحتمل. طيب إذا نحن نعلم بوجوب الأكثر عليه، طيب هذا الشك الذي بقي في نفسي الآن ماذا أصنع به؟ إلى أين يرجع؟ يقول ليس شكا في أصل الوجوب أو فيما تعلق به الوجوب، الشك حينئذ في الامتثال. طيب كيف يكون شكا في الامتثال وأنا أعلم بأنني لم آتي بالواجب، مطلوب مني الأقل وأنا أتيت مطلوب مني الأكثر وأنا أتيت بالأقل، كيف تقول هو شك في الامتثال؟ يقول مرجعه إذن لابد وأن يكون مرجعه إلى الشك في الإجزاء، أي إلى الشك في المسقط الشرعي، وإنما المحتمل إجزاؤه عن الواجب. فالواجب إذن في الأصل هو الأكثر، ويشك في سقوطه بالأقل، وفي مثل ذلك لا تجري البراءة. والجواب
بس بالنسبة للمكلف الذاكر بيلتفت للطرف الثاني بالعلم الإشمالي بحاجة التخيير.
المكلف الذاكر الآن يستطيع أن يقول هكذا، أنا أعلم أن الشارع قال لي أنك في حياتك أو أنك في حياتك سيعرض عليك النسيان أحيانا، سيعرض عليك التذكر أحيانا، أنا بحسب الوظيفة الواقعية إن كنت ناسيا وأنت الآن لا تعلم متى ستكون ناسيا، أنا سأكتفي منك بالصلاة الناقصة وإن كنت ذاكرا لن أكتفي منك إلا بالصلاة التامة. الذاكر يستطيع أن يتعقل ذلك، لا إشكال.
لما لا يكون الخطاب موجه إلى الناس ولك الحمد تذكره؟ يعني أنت عندما تتذكر أنك كنت ناسيا وأتيت بالفعل ناقصا، ففعلك ذلك موجه.
خب بالنتيجة هذا الخطاب متى يحرك الناس؟ إنما يحرك بعد التذكر. توجيه إلى الناس لغو حينئذ، يعني بهذا المقدار يوجد لغوية. الأفضل حينئذ أو الحكمة حينئذ تقتضي أن ينتظر المولى حالة تذكر، يقول له إن انكشف لك أنك كنت ناسيا، فيخاطبه في حال التذكر، يبقى كلام الشيخ بحاله. والجواب أن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه. إذن شوف جواب المصنف، مجرد بيان للمطلب المتقدم قبل إشكال الشيء، أن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلف، ولا يجوز ولا يلزم منه جواز اختصار المتذكر إلى الأقل. إذا نستطيع أن نصور البيان الأول من دون ماذا، أو نعتمد على البيان الأول، ولا يرد علينا شيء من إشكالي الشيخ. لا يلزم منه جواز اختصار المتذكر على الأقل، لأنه جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان، ناقصة ليس مطلقة، ناقصة في حال النسيان، والصلاة التامة. كما لا يلزم منه عدم إمكان الوصول إلى الناس، لأن موضوع التكليف وطبيعي المكلف، لا خصوص الناس. غاية ما في الأمر، غاية ما يحصل حينئذ ما هو، أن الناس يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين من الجامع، هو توهم أنه أتى بالفرد الأكمل، مع أنه إنما تقع منه أقلهما قيمة، ولا محذور في ذلك، إذ المدار على مطابقة الوظيفة الواقعية. وما دامت الوظيفة الواقعية متعلقة بالجامع، فأنا قد أتيت بهذا الجامع ولو بتوهم أنه في ضمن الفرد الأكمل. توهم أنه في ضمن الفرد الأكمل حينئذ لا يقدم ولا يؤخر شيئا. هذا تمام الكلام في جواب المصنف التحقيقي وفي مناقشتي كلام الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه.
سيد الشيخ، ما أشارش للمنافسة بين الأقل أكثر عند الشيخ الأنصاري والأقل أكثر عنده؟
بلى بلى. شوف أشار لها، شوف قال ويمثل في تصويره المتقدم، ويمثل الجامع فيها الأقل، ها يعني وتمثل الصلاة التام، هذه إشارة إلى.
أصلي أنا ما قال إنه الشيخ الأعظم ما صوره مبتكن على تصوير الأقل أكثر بطريقة مختلفة.
يعني غلط إذا لم يقوله فيكون غير صحيح. يوجد إشارة له في كلامي. على كل حال ألا نتأمل فيها صحيحة أو لا؟ أنا بصرف نظر، أنا عرضت فهمي للمرأة.
لا صحيح، هذا الفرقة صحيحة.
أنا أخذتها من هذه العبارة للمصنف.
إيش كان؟ لا يعني أصل إذا بدي بين الإشكال يقول إنه الشيخ الأعظم بين أصلا.
لا بس. لا بس. يعني هذه قد تكون من المقدمات المطوية، وإلا هذه تكفي للإشارة إلى أن إلى أنه يوجد تفاوت في تصوير الأقل والأكثر أصلا بين المصنف وبين الشيخ. على كل حال أصلا يعني لاحظ تصويره لكلام الشيخ، فالواجب إذن في الأصل هو الأكثر، يشك في سقوطه بالأقل. الأكثر يعني الصلاة التامة، الأقل يعني الصلاة الأكثر هو الصلاة التامة، والأقل هو الصلاة ناقصة، واللبيب من الإشارة يفهم. طيب إذن هذا بالنسبة لهذه المناقشة في كلام الشيخ الأعظم مع الجواب التحقيقي الذي اختاره المصنف. بعد ذلك يستعرض المصنف حلولا أخرى أو حلا سوى، يذكر أنه يوجد حلول أخرى، أجوبة أخرى، تخريجات أخرى ذكرت لهذه الحالة. من ذلك ما تعرض له المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه في الكفاية، وتابعه عليه الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. وحاصله أنه نستطيع أن نحل إشكال الشيخ. وأصلا في باب الأصول العملية، في موارد الأصول العملية، عمدة الكلام أو عمدة النظر في كلمات المحققين إلى كلام الشيخ الأعظم في الرسائل. لذلك كلام الشيخ في باب الأصول العملية محور. طبعا لاحقا يعني بعد مجيء صاحب الكفاية صارت أيضا للكفاية محورية إلى جانب كلام الشيخ الأعظم. على كل حال الأخ تعرض لإشكال أستاذه وحاول أن يدفعه، فذهب إلى أن هذا الإشكال من الشيخ، وهو عدم إمكان تكليف الناس بالأقل. هذا الإشكال إنما يبتني على افتراض وحدة الخطاب. لو فرضنا أن خطابا واحدا صدر من المولى يتضمن هذا الخطاب تكليفا بالأقل، فحينئذ يقال إن هذا الخطاب كيف يمكن توجيهه إلى الناس؟ هل بنحو العموم أو بنحو الخصوص؟ فيأتي إشكال الشيء. ولكن لماذا لا نفترض أن الشارع المقدس توصل إلى هذه النتيجة وهي التكليف بالأقل، توصل إليها بالاعتماد على خطابين اثنين، فأصدر خطابا لعموم المكلفين بالإتيان بالأقل، قال يا أيها الناس يجب عليكم الإتيان بتسعة أجزاء، ثم قال بعد ذلك، ثم أتى بعد ذلك بجعل آخر وبخطاب آخر مستقلا، وقال أيها الذاكر يجب عليك إضافة إلى الأجزاء التسعة أن تأتي بجزء عاشر. هذا الخطاب الثاني يحل كلتا المشكلتين اللتين افترضهما الشيء. لا يلزم هنا أن يكون الناسي مخاطبا بخطاب الناسي حتى تلزم اللغوية، ولا يلزم أيضا أن يكون الذاكر مكلفا بالإتيان بالأقل فقط حتى يلزم خلف الفرض، بل الأقل حيث توجه، بل العفن، بل الذاكر حيث توجه إليه الخطاب الثاني إلى جانب الخطاب الأول في مجموع الخطابين الآن كلف بالإتيان بعشرة، لم يكلف بالإتيان بتسعة، فلا يصح له أن يكتفي بالتسعة إذ لا يكون ممتثلا حينئذ للخطاب الثاني. والخطاب بالأقل لم يوجه إلى الناس وإنما وجه إلى عموم المكلفين، فنجونا من كلا المحظورين اللذين افترضا في كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وأن هذه الفكرة تعجب كثيرا، يعني عادة الميرزا النائم ميرزا رائد فكرة متمم الجهل، وهذه من قبيل متمم الجهل، أنه لا يستطيع أن يكلف، لا يستطيع أن يصل إلى مقصوده وهو تكليف الناس بالأقل وتكليف الذاكر بالأكثر، لا يستطيع أن يصل إلى مطلوبه هذا بجعل واحدا، فيستعين لجعله هذا بمتمم، بخطاب ثان، بجعل ثان يتدارك بهذا الجعل الثاني ما في الجعل الأول من الناقص. فإذا لو صورنا المسألة بهذه الطريقة نقول لا علم حينئذ بأن الناس ليس مكلفا بالأقل، فتعود المسألة إلى أن تكون من الدوران بين الأقل والأكثر. الشيخ لماذا أنكر أنها من الدوران بين الأقل والأكثر؟ لأنه قال نعلم بعدم وجوب الأقل على الناس، نعلم بوجوب الأكثر على الناس. من أين علمنا بوجوب الأكثر؟ لأنه لا يمكن التكليف بالأقل للناس. قلنا يوجد طريقة متاحة أمام المولى لتكليف الناس بالأقل. فإذا هذا كلامك كله مبني على نكتة باطلة، وما بني على باطل فباطل، فالمسألة من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر. إذا شوف حافظنا على الأقل والأكثر في ضمن المركب الصلاتي، في ضمن الأفعال التسعة أول العشرة، لم نذهب إلى تصوير دوران بين التعيين والتخيير، ومع ذلك قلنا بأنه يمكن التخلص من المحذور. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا الجواب لا محصل له، يعني لم يقدم شيئا في حقيقة الأمر، هذا صورة جواب لا حقيقة الجواب، بقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.